بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول مظاهر دنو الهمة، والحديث في هذه الحلقة سيتناول شيئا من تلك المظاهر. فمن مظاهر دنو الهمة التحسر على ما مضى وترك العمل، فمن الناس من يتحسر على ما مضى من تقصيره ويسرف في ذلك إسرافا يخرجه عن طوره، وهذا العمل يضيع على الإنسان حاضره ويقطع عليه مستقبله، فيأتي عليه زمان يتحسر فيه على الزمن الذي ضيعه في الحزن والتحسر، وهكذا يتلاعب به الشيطان وتأتيه المنية وقد ضاع عمره فيما لا فائدة تحته ولا طائل وراءه. إن تحقيق الأماني لا يكون بالندم على ما فات ولا باجترار الأحزان على الماضي، فإنما يكون بالجد والعمل واغتنام كل فرصة يتقدم بها نحو الأمام خطوة. فهذا دليل الكياسة وآية علو الهمة. أما إضاعة الحاضر حزنا على الماضي فنزول في الهمة واستسلام للأوهام وانسياق وراء وساوس الشيطان. قال نابغة بني جعدة رضي الله عنه: ألم تريا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الأمر ولى وأدبرا، تهيج البكاء والندامة ثم لا تغير شيئا غير ما كان قدرا. وقال البارودي رحمه الله: فلست لأمر لم يكن متوقعا، ولست على شيء مضى أتعتب. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر دنو الهمة كثرة التلاوم وقلة العمل، وهذا دأب كثير من الناس في اجتماعاتهم ومنتدياتهم، فتراهم يقضون الساعات الطوال في التلاوم وذم الأوضاع وانتقاد الآخرين والتشدق بمعالي الأمور دون سعي لها. قال العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله: فإذا رأيت قوما يذكرون في صبحهم ومسائهم شيئا من معالي الأمور ولم ترهم يسعون له سعيه ولا يتقدمون إليه بخطوة، فاعلم أن العزم لم يأخذ من قلوبهم مأخذه، فهم إما أن يكونوا عن حقيقته وشرف غايته غائبين، وإما أنهم ضلوا طريقه وما كانوا مهتدين. وقال إبراهيم طوقان رحمه الله: أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، ما لم تقم بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ كم قلت أمراض البلاد وأنت من أمراضها، والشؤم علتها فهل فتشت عن أعراضها؟ ومن مظاهر دنو الهمة كثرة الشكوى إلى الناس، فما أكثر ما يرى في الناس من دأبه وديدنه وهجراه الشكوى إلى الناس والتسخط من الأقدار، فلا يرضيه شيء ولا يروقه أو يعجبه أحد، فتجده يشكو فقره وأولاده وزوجته ودابته ومزرعته وعمله ومديره وصحته وأصدقائه، ويشكو الحر والقر والربيع والخريف. فهذا العمل دليل على سقوط الهمة وضعة النفس وقلة التحمل، وهو مدعاة لكراهية الناس لذلك الشخص الكثير الشكوى، ومدعاة لتكذيبهم لحديثه، وربما أظهروا الشماتة به والفرح بمصابه. ثم إن هذا العمل يسوغ للإنسان إخفاقه وعجزه وكسله، فلا يسعى لتكميل نفسه وإصلاح عيوبه. فاللائق بالعاقل أن يتحلى بالصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا شكوى، وأن لا يشكو حاله إلا لربه عز وجل، ولا ينزل حاجاته إلا ببابه تبارك وتعالى، لأن الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا. ولهذا رأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإذا عرتك بلية فاصبر لها، صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وإن كان هناك من حاجة لبث الشكوى لأحد المخلصين أو لمن يهمهم الأمر طلبا للنصيحة أو نحو ذلك فلا بأس كما قال الأول، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يسليك أو يشكيك أو يتوجع. وكما قال الآخر، شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. ولقد أحسن من قال، تموت النفوس بأوصابها ولم يدر عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي إلى غير أحبابها ما بها. إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، وإلا فلماذا نثير انتباه الذين لا يعنيهم أمرنا ولا ننتظر منهم أي فائدة لنا، فنفضح أنفسنا ونهتك أستارنا ونبين عن ضعفنا وخورنا في سبيل الحصول على شفقة أو عطف ليس له من نتيجة سوى ازدياد الحسرة وتفاقم المصيبة. فلو أخذ المرء بالوسائل المعينة له على الخروج من مأزقه لكان خيرا له من الشكوى التي تزري به ولا تنفعه. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر دنو الهمة الاسترسال مع الأماني الكاذبة، فمن الناس من يهوى المعالي ويتعشق المكارم ولكنه لا يسعى إليها ولا يجد في تطلابها، بل يكتفي من ذلك كله بالمنى الكاذبة والأحلام المعسولة، كما قال أحدهم، إذا تمنيت بت الليل مغتبطا إن المنى رأس أموال المفاليس. فهو يود النجاح ولا يريد أن يدفع ثمنه، إنه ينتظر أن تمطر السماء ذهبا أو تنشق الأرض عن كنز. فمثل هذا لا يدرك المعالي ولا يترقى في درج المكارم. قال أبو تمام، من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأماني لم يزل مهزولا. وإنما يأتي ذلك بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة. قال الله عز وجل للذين آمنوا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أي ليس دخول الجنة والظفر بمراتبها العلية ولا النجاة من النار ومن دركاتها الدنية بالأماني، ولكن بالعمل الصالح والإيمان الصادق. وهذا إنما يكون ببذل الطاقة ترقيا في مراتب الكمال وترفعا عن دركات النقصان وبالطاعة حسب القدرة والاستطاعة. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر دنو الهمة التسويف والتأجيل، فتلك آفة لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله من أصحاب الهمم العلية والنفوس الأبية والإرادات القوية. فكم من الناس من يبقى على معصيته مسوفا بالتوبة، وكم من الناس من يؤجل أعماله اليومية إلى غد بغير مسوغ ولا مقتضي، وكم من الناس من تتصرم أيام عمره وهو يسوف ويؤجل في اغتنامها بما ينفع. قال بعض الحكماء، التسويف لمن يعلم أن المنية تأتيه بغتة غرور. فالتسويف والتأجيل داء عضال، وهو ناتج عن ضعف الإرادة ودنو الهمة والتراخي مع النفس وصحبة الكسالى والمسوفين والأمن من مكر الله وطول الأمل. ولهذا الأمر آثار وخيمة في الدنيا وفي الآخرة، فهو سبب للحسرة والندامة والحرمان من الأجر والثواب، وهو سبب لتراكم الذنوب وصعوبة التوبة وتراكم الأعمال وصعوبة الأداء. فانهض إذا ما لمحت الخير في عمل، وخل سوف لعزم خامل واهي. معاشر المستمعين الكرام، ومن مظاهر دنو الهمة الافتخار بالآباء العظام والعيش على أمجادهم. فهناك من له سلف كرام معرقون في العلم والفضيلة والمعالي، وبدلا من أن يسلك سبيلهم ويسير على نولهم تجده عظاميا يفخر بعظام آبائه الكرام وهو لم يبلغ شعوهم. إذا ما الحي عاش بعظم ميت فذاك الميت حي وهو ميت. ويقال لمن كان هذا شأنه: إذا افتخرت بآباء لهم شرف نعم الرجال ولكن بئس ما ولدوا. ويقال له أيضا: إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من المثمرات اعتده الناس في الحطب. وما أجمل قول من قال: إن لم تكن بفعال نفسك ساميا لم يغن عنك سمو من تسمو به. ليس القديم على الجديد براجع إن لم تجده آخذا بنصيبه. ومن قال: ليس الكريم بمن يدنس عرضه ويرى مرؤته تكون بمن مضى حتى يشيد بناءه ببنائه ويزين صالح ما أتوه بما أتى. ومن مظاهر دنو الهمة كثرة المزاح والإسفاف فيه، وهذا الأمر يكثر وقوعه بين الناس، فترى من يغلب عليه كثرة المزاح والإسفاف والتمادي فيه، وهذا الأمر مظهر من مظاهر دنو الهمة، فالمزاح يسقط الهيبة ويخل بالمروءة ويجرئ السفهاء والأنذال. قيل في بعض منثور الحكم: المزاح يأكل الهيبة كما تأكل النار الحطب. وقال بعض الحكماء: من كثر مزاحه زالت هيبته. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وقد كره جماعة من العلماء الخوض في المزاح لما فيه من ذميم العاقبة ومن التوصل إلى الأعراض واستجلاب الضغائن وإفساد الإخاء. وكان يقال: لكل شيء بدء، وبدء العداوة المزاح. وكان يقال: لو كان المزاح فحلا ما ألقح إلا الشر. وقال سعيد بن العاص رحمه الله: لا تمازح الشريف فيحقد ولا الدنيء فيجترئ عليك. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: إذا كان المزاح أمام الكلام فآخره الشتم واللطام. وقال أبو هفان: مازح صديقك ما أحب مزاحا وتوق منه في المزاح جماحا، فلربما مزح الصديق بمزحة كانت لباب عداوة مفتاحا. وقال آخر: لا تمزحا فإذا مزحت فلا يكن مزحا تضاف به إلى سوء الأدب، واحذر ممازحة تعود عداوة، إن المزاح على مقدمة الغضب. وقال آخر: فإياك إياك المزاح فإنه يجري عليك الطفل والدنس النذلا، ويذهب ماء الوجه بعد بهائه، ويورثه من بعد عزته ذلا. والمقصود أن المزاح لا ينبغي الإكثار منه ولا الإسفاف فيه، أما ما عدا ذلك فيحسن لما فيه من إيناس الجليس وإزالة الوحشة ونفي الملل والسآمة. وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. قال الحكيم العربي: أفد طبعك المكدود بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول عدد من مظاهر دنو الهمة، ألا وهي التحسر على ما فات، وكثرة التلاوم والتشكي، والتسويف والافتخار بالآباء، وكثرة المزاح. وللحديث صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.